قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة، قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري وهو قرشي، قال حدثنا مسعر وهو بن كدام عن الحكم وهو بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء وهو بن عازب رضي الله عنهما صحابي بن صحابي قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. وهذا قطعة من الحديث، وإلا هو أطول من هذا السياق، وجاء فيه أن قيامه وقعوده أي للتشهد أطول من غيرهما، مما يدل على أن هذا القرب نسبي. وأيضا هذا من الأدلة على طمأنينته صلى الله عليه وسلم في هذه الأركان، وقد أمر بذلك المسيء صلاته. والشاهد من الحديث الترجمة: وقعوده بين السجدتين، أي أنه كان يعتدل في جلوسه ويطمئن بين السجدتين. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي، وهو الواشحي، قال حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل البصري عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس وهو ابن مالك أبو حمزة الأنصاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل البصرة وكان أميرا عليها ومات بها، قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. وقوله إني لآل أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، أي أنه يتحرى في صلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمهم بفعله كما في حديث سهل بن سعد. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، أي الآن تحدث عن أهل زمانه، فكيف بحال الناس الآن، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، أي أنه يطيل عليه الصلاة والسلام، واقتدى به أنس فكان يصنع هذا الصنيع، كان يعتدل قائما ولا يتعجل في الهوي إلى السجود، بل يطيل حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، أي يطمئن في هذه الجلسة بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي السجدة الثانية ثم يسجد. والإنسان يا إخواني إن لم يطمئن في صلاته وفي عبادته فمتى يطمئن؟ إن لم تحصل لك الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر وهدوء البال في حال العبادة فمتى تجد ذلك؟ وقد أخبر الله أن القلوب تطمئن عند ذكره، كما قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فينبغي أن يحقق الإنسان هذه الطمأنينة وأن يستريح في حال العبادة. قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، فيجدون راحتهم فيها، فأنت اطمئن وهدأ واسكن، اسكن في الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، واعقل صلاتك، فإن الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها بالإجماع، ووقتك في صلاتك تؤجر عليه في حال صلاتك، حتى لو تأخر تؤجر عليه، لأنك في عبادة متلبس بعبادة. فبعض الناس يصبر من أجل الدنيا صبرا عظيما ويقضي الأوقات الطويلة، بينما العبادة يقل صبره عليها ويستكثر الوقت الذي يبذله أو الذي يقضيه في حال أدائها، استعجل. وقال رحمه الله تعالى: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، أي أن المصلي لا يفترش ذراعيه في السجود كافتراش السبع كافتراش الكلب، وإنما يضع كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي بمرفقيه عن جنبيه عن ضبعيه. قال: وقال أبو حميد وهو الساعدي سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش بيديه الأرض، وهكذا أيضا لا يفرج في أصابعه وبالغ في التفريج، ولا قابضهما أي ولا قابض ذراعيه إلى جنبيه، وأيضا لا يقبض أصابعه ويتكلف قبضهما، وإنما يجعلهما نحو القبلة باعتدال. وهذا الحديث المعلق قد وصله البخاري في غير هذا الموطن، وهذا قطعة منه. قال حدثنا محمد بن بشار الملقب، وهو الملقب ببندار أي واسع العلم، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندار، لقبه بعض شيوخه غندار أي المشاغب، كان الظاهر في حال صغره أو في بعض أحواله. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال سمعت قتادة وهو ابن دعامة أو الخطاب السدوسي البصري ولد أكمة أي غير مبصر، عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، اعتدلوا في السجود. قال الحافظ يكونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. وقال ابن دقيق العيد لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر أي الذي أمرنا به، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة، أي أن الإنسان لا يشابه الحيوانات لا سيما الخسيس منها كالكلب في عبادته في شؤونه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري قوله اعتدلوا في السجود يريد به اعتدال الظهر فيه، وذلك لا يكون مع افتراش الذراعين، إنما يكون مع التجافي أي مع تجافي ذراعي، رفع ذراعه عن الأرض، وأيضا يجافي بهما عن جنبي، يباعدهما عن جنبي، وهذا كلام طيب، أي أن الاعتدال يكون بوضع الكفين في الأرض حذاء حذو الأذنين أي مقابل الأذنين، وأيضا يرفع مرفقيه عن الأرض ويجافي بمرفقيه بذراعه عن جنبيه، هكذا يحصل الاعتدال بذلك المطلوب. لكن إذا ألصق ذراعيه الأرض وشابه الكلب يخالف الاعتدال المطلوب المأمور به. قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فإنه يمد ذراعيه في الأرض. وجاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع كفيك أي في الأرض وارفع مرفقيك، ضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي حديث مالك بن الحويرث في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بيديه حتى يرى بياض إبطيه، يباعد مرفقيه عن ضبعيه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه. فالمطلوب أن الإنسان يضع كفيه في حال سجوده ويجعل أصابعه نحو القبلة ويرفع مرفقيه عن الأرض، وأيضا يجافي بيديه عن جنبي أنه يجنح في حال صلاته حسب الاستطاعة، إن كان منفردا أو إماما فلا إشكال، وإن كان مؤتما فبحسب استطاعته. أكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.